بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. أحدث بعض من ذلك مشروعية دخول المسجد برجل اليمنى والخروج برجل اليسرى، لكن هنا ورد موقوفا على ابن عمر. أما الذي ورد مرفوعا إلى الرسول عند الحاكم ففي سنده شيخ الحاكم متكلم فيه وقد اتهم بالكذب، فلا يثبت. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله. من العلماء من حمل الشأن هنا على الشأن المحمود المستحب. قال: أما دخول النقلاء فلا يبدأ فيه باليمين، وأما التمخط فلا يفعل بالذي اليمنى إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. إذا أخذنا الآن التيمم في دخول المسجد، اتخاذ المساجد في البيوت جائز، تسمية مسجد بني فلان جائز، كذلك جواز التقاضي في القضاء. ما الفرق بين القضاء والتقاضي؟ القضاء الحكم بين شخصين أو أكثر، والتقاضي التقاضي أن يأخذ أحدهم حقه من الآخر، يقضي الآخر بين أن كان عليه، وكله أيضا جائز في المسجد. وكذلك القسمة في المسجد، الدعوة إلى الطعام في المسجد، وتعليق القمة في المسجد. القمة اللي هو يا أخوة قمة الشباكة تسميه شباكة البلح ولا عصق البلح عصق التمر، إذا وضع في المسجد تضمن التقسيم، لأن كل من سيأتي سيأخذ، فهو قسمة. وإن لم تكن قسمة إن الإمام مباشرة أن قسمة عامة، كل ما يأخذ كيف يشاء. طيب، إذا قلنا لك المسابقات يشرع فيها التكافؤ، ما الدليل؟ سابق بين الخير المضمرة من الحفياء إلى سنة الوداع. باب: هل تنبث قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ علق البخاري الترجمة أي لم يبت فيها بحكم. وتعليق الترجمة عند البخاري مخير منه إلى أنه لم يقطع في المسألة بحكم، أن المسألة عنده تحتمل الوجهين معا. فعادة البخاري المضطربة أنه يعلق التبويب لا يبت فيه بحكم إذا ورد عنده في المسألة احتمالان. فهنا: باب هل تنبش قبور مشرك جاهلية ويتخذ مكانها مساجد. المسألة تتجاذبها نصوص، منها نصوص مجوزة وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما نبش قبور المشركين وأنشأ عليها مسجده، ونصوص في معرض المنع فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح صوروا له تلك التصاوير وبنوا على قبره مسجدا. فللاحتمالية هذه علق البخاري الترجمة، وإلا فوجه الجزم بالترجمة واضح لأن فعل المشركين الذين هم بنوا على القبور مساجد لم ينبشوها، أما النبي فنبش، فكان ينبغي أن يبت بالحكم، والله أعلم. ما أورده باب هل تنبت قبور مشرك جاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله يهود. هنا اقتصر على ذكر اليهود، وفي الروايات الأخرى والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وما يكره من الصلاة في القبور. ترى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. أظن أن هذا قد تقدم ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن بناء المساجد فوق القبور، فحذر من ذلك. لكن كان السؤال المطروح: ما الحكم إذا صلى شخص في مسجد به قبر؟ لا أعني ما حكمه هو من ناحية الإثم أم عدمه، ولكن أعني من ناحية صحة الصلاة أو بطلانها. ورد أن النبي نهى عن الصلاة، لكن هب أن شخصا صلى. تقدم أن هذا يندرج تحت أصل فقهي، هو هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه. فالذين قالوا إن النهي لا يقتضي الفساد هم جمهور العلماء، قالوا: الصلاة تصح وعلى المصلي إن كان متعمدا عليه إثم المخالفة، أما الصلاة فصحيحة. ومن الحنابلة فريق قال ببطلان الصلاة، قال ببطلان الصلاة. أظن هذا قد شرح، صح؟ النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، ما شرح؟ شرح؟ أعني إذا نهى الرسول عن أمر ففعله شخص، هل فعل صحيح أم باطل؟ مثلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر النهي وذروا البيع، رجل باع واشترى بعد النداء للجمعة، هل البيع باطل أم ليس بباطل؟ هذه مسألة منها. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، فخطب رجل على خطبة أخيه، الخطبة باطلة أم صحيحة؟ هذه مسألة. نهى الرسول أن ينكح المحرم أو أن يخطب المحرم، رجل تبي ملابس الإحرام وأهل وخطب امرأة أو تزوج امرأة، هل الزواج باطل أم أنه يصح لا يتحمل إثم ذلك؟ كلها تندرج تحت المذكور. ما عن بيع الملامسة والمنابذة، إذا تم البيع بهذه الطريقة هل البيع صحيح وعليه الإثم أم لا يصح؟ أشياء كثيرة جدا تندرج تحت الأصل المذكور. الجمهور على أن النهي لا يقتضي الفساد، والحنابلة على أن النهي يقتضي الفساد، ولكل دليله. فأنس كان يصلي عند القبر فرآه عمر يصلي عند القبر فقال: القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة. هشام عن أبيه عن عائشة، وهشام ابن من؟ ابن عروة. أن أم حبيبة وأم سلمة، ما اسم أم حبيبة؟ من يعرف اسم أم حبيبة؟ نعم، رملة. وأم سلمة ما اسمها؟ أم سلمة هند، أم حبيبة رملة. أم هانئ شاختها، وأم أيمن بركة، الله يبارك فيه. عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، الذين بنوا على القبر مسجدا وصوروا تلك التصاوير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فنزل إلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر لتفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفنيه أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني اذكروا لي ثمن حائطكم، اذكروا لي ثمن فستانكم، اذكروا لي ثمن أرضكم. أخذ العلماء منه أن صاحب السلعة أحق بالثوم من غيره، أنت عندك سلعة وشخص جاء يريد أن يشتري، من الذي يتكلم؟ صاحب السلعة يقول أريد بيعها بكذا كذا، هو الذي يبدأ، لأن النبي قال يا بني النجار ثامنوني بحائطك. وإن كانت المسألة فيها الوجه الآخر أيضا وسيأتي في البيوع إن شاء الله. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وسبحان الله كم من أجر يصل إليهم الآن، إلى الآن كم من أجر يصل إليهم إلى الآن وهم في قبورهم، فلما أخذوا من مال ماذا عساهم أن ينتفعوا به؟ لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخارب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عبادتيه الحجارة، وجعلوا يقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. إذن فيه جواز نبش القبور، يقول الحافظ ابن حجر نبش القبور الدارسة، الدارسة يعني القديمة التي درست، درست يعني بليت، إذا لم تكن محترمة. وجواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها، وجواز بناء المساجد في أماكنها، وفيه أو قيل وفيه جواز قطع الأشجار المثمرة من حاجة، أخذا من قوله وأمر بالنخل فقطع، وفيه نظر لاحتمال أن يكون ذلك مما لا يثمر، لكن عموما الأشجار المثمرة والدجاج البياض والبهائم الولادة، كل ذلك إذا كانت هناك مصلحة أرجح عملنا بالأرجح، عملنا بالأرجح. أحد لو سؤال في المسألة، يعني هل يجوز الآن بناء مسجد على القبور بعد نفس القبور أو لا؟ يجوز إذا نبشت القبور، لا لو كان القبور تعبد يعني هنبني المسجد قبل أن تعبد القبور؟ لا. باب الصلاة في مرابض الغنم، أي أماكن الغنم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى المسجد. يقول ابن بطال: هذا الحديث حجة على الشافعي في قوله بنجاسة أبوال الغنم وأبعائها، لأن مرابد الغنم لا تسلم من ذلك، توقف بأن الأصل الطهارة وعدم السلامة منها غالبا، فإذا تعارض الأصل والغالب قدم الأصل كما قال الحافظ باعتباره شافعي المذهب. فليس هناك دليل صريح على نجاسة أبوال الغنم ولا على نجاسة أبعار الغنم، لما قاله الحافظ ابن حجر في نوع تكلف. فكون النبي كان يصلي في مرابد الغنم، مرابد الغنم لا تسلم من ذلك، لا تسلم من ذلك. الأماكن زي الزرايب يعني. السؤال: هل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ نعم. ما دليلك؟ ورد عن علي أنه صلى في الكنيسة. أين هذا الذي ورد عن علي؟ هذا هو الدليل الذي تستدل به. جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. هذا هو الدليل. يعني ليس هناك حديث صحيح في النهي عن الصلاة في الكنيسة، إنما هي أقيسة. أما الحديث الوارد في النهي عن الصلاة في الكنيسة بخصوصها فلا يثبت سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي أقيسة وتعليلات. أما النص العام الذي يستدل به على الجواز: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لا نحيد عن الأصل إلا بنص آخر. هناك عمومات استدل بها البعض، تقييسا كما قلنا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، ما كان اسمه بوانة أو بوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها من صنم يعبد؟ هل كان فيها من عيد من أعياد المشركين؟ فلما أجابه بالنفي قال: أوفي بنذرك. فأقيسة تبنى على هذا في باب المنع، لكن كنص في الكنيسة بخصوصها لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمت. باب الصلاة في مواضع الإبل. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لكن قد ورد النهي عن الصلاة في مرابض الإبل، وصح مجموع الطرق، فكيف يجمع بينه وبين صلاة ابن عمر إلى البعير؟ فلقائل أن يقول أن الصلاة إلى البعير ليست كالصلاة في مرابض الإبل. الصلاة إلى البعير هي أنك تتخذ البعير سترة لك، لكن الصلاة في مرابض الإبل تختلف. قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. قال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي، عرضت علي النار وأنا أصلي، يعني في صلاة الكسوف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فقال: عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فتقدمت لأقطف من الجنة عنقودا، وتأخرت لما رأيتموني تأخرت، فرأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي وصاحبة الهرة وصاحب المحجن الذي كان يسرق الحجيج بمحجنه، فإن تفطنوا له قال: إنما تعلق بمحجنه. فالحاصل من ذلك أن النبي صلى والنار أمامه عليه الصلاة والسلام، لأن بعض إخواننا يتحرج إذا صلى وفي القبلة شمعة ويقول: لا تصلي إلى نار. فالحديث هذا حجة عليه، إذا لم تقصد أنك تعبد هذه النار ولم تقصد أنك تسجد لها فلا بأس بصلاتك حينئذ. قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. إذن النار والكهرباء، إذا كانت في لمبة كهرباء في القبلة أو فانوس أو الناس أو أي شيء موضوع في القبلة، فلا شيء في الصلاة عن حال هذه. باب كراهية الصلاة في المقابر. كراهية الصلاة في المقابر. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فالمفهوم المخالف أن القبور لا يصلى فيها، فالحكم هنا مأخوذ من المفهوم المخالف. وأنتم تعرفون أن المفهوم المخالف أو استنباط الأحكام من المفهوم المخالف من أضعف الحجج عند الأصوليين، خاصة مفهوم اللقب. المفهوم المخالف نذكر له مثالا بدليله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. المفهوم المخالف: إذا جاءنا عبد بنبأ لا نتبين، هذا المفهوم المخالف. لكن هل يلزمنا في كل الأحوال أن لا نتبين، أم أنه يجوز لنا أن نتبين وإن أتانا العبد بنبأ؟ فيجوز لنا أن نتبين وإن أتانا العبد بنبأ. قال النبي: أحقا لا يقول ذو اليدين؟ إذا كان في أذهاننا شيء يخالف الذي أتى بالخبر فلنا أن نتبين وإن كان عدلا. وقد تبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أبي موسى الأشعري في قضية الاستئذان. إذا كان هناك شيء يحملنا على التبين تبينا، وإن كان الذي أتانا بالخبر رجل عدل. وهذا ينعكس على رواة ومحدثين هم ثقات في الأصل، لكن أحيانا يرون أخبارا تخالف ماذا؟ تخالف عمومات الشريعة. فعلى سبيل المثال، رأوا يقال له العلاء بن زهير يروي بالسند عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلما قدمنا إلى مكة أفطر وصمت وقصر وأتممت. الحديث إذا نظرت في الرجال رجال ثقات، ولكن فيه أنها كانت عمرة للنبي في رمضان، وهذا مخالف للمروي عن رسول الله من عدة وجوه. أن النبي ما اعتمر في رمضان طيلة حياته، ما اعتمر النبي أبدا في رمضان، إنما عدد العمرات التي اعتمرها النبي 4 عمرات، 3 منها في ذي القعدة، والعمرة الرابعة مع حجته صلى الله عليه وسلم، يعني عمرة حجة الوداع وكانت في ذي الحجة. فإذا جاء خبر يثبت بهذه الطريقة أن النبي اعتمر في رمضان، مع النفي نفي الرواة الآخرين أن النبي ما اعتمر إلا في ذي القعدة، رد الخبر إن كان الراوي ثقة. القصد أن القول القائل بأن مفهوم المخالفة يعمل به على إطلاق قول عليه تحفظ. فأنت مفهوم المخالفة تعرف مفهوم المخالفة: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالمخالف: إذا جاءني عبد بنبأ لا أتبين. فمن العلماء من يعمل بهذا المفهوم، يعني يستنبط الحكم من العكس لفظتنا. يعني المفهوم المخالف له عند الأصوليين مراتب. أضعف شيء منها مفهوم يسمى مفهوم اللقب، بمعنى أقول لك: جاء زيد أم عمرو؟ قلت: جاء زيد. هل قولك جاء زيد ينفي أن عمرو قد جاء، أم أنه محتمل؟ فهو من أضعف المفاهيم، مفهوم المخالفة، وأضعفه أضعف مفهوم اسم مفهوم اللقب، مفهوم اللقب. واضح يا جماعة؟ اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، المفهوم المخالف القبور لا يصلى فيها، أو ليس المخالف، هذا واضح. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أي ولا تتخذوها مهجورة كالقبور. وهذا ليس بنفي قطعي للصلاة في القبور، إنما الصلاة في القبور مأخوذة من نصوص أخرى أعني النهي عنها. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. أنت الذي كنت تزعم أن عليا صلى في الكنيسة؟ أنت أكل في الكنيسة؟ ما كنا نتكلم على الأكل. بارك الله فيك. نعم، لاحق بمن وضعها ولاحق بمن أقرها، لكن أصل الصلاة الصلاة صحيحة. ماذا؟ حدثني إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. هل هذا عام أم هو خاص بأصحاب الحجر ديار ثمود؟ إذا كان عاما سينسحب على الذين يدخلون الأهرامات. تقول أنت الذي قلت الأهرامات، قاله أخوكم، سحب على كل مكان معذب فيه أقوام. ومن العلماء من قال ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع في وادي محسر الذي هو قبيل منن من ناحية المزدلفة. قال البعض من العلماء لأن الفيل فيل أبرهة حبس عنده وأرسلت على أبرهة ومن معه حينئذ طير أبابيل رمته ومن معه بحجارة من سجيل، فقالوا استحب الإسراع عند مواطن العذاب، استحب الإسراع عند مواطن العذاب. هل يستحب إذا التباطؤ عند مواطن الصالحين والدفن معهم أم لا؟ الله عنه استأذن أم المؤمنين عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه رسول الله وأبي بكر رضي الله عنه، وعائشة قالت كنت أدخله لنفسي. الدليل الثاني بضاعتك مزجاة، يعني فقير في السنة. موسى لما سأل ربه، لما حضره ملك الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ثالثا أنه قد جعلت للمسلمين قبور وللمشركين قبور، هذه تنفصل عن تلك، فعند قبور المسلمين ندعو لهم بالرحمة، سلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما إذا مررت بقبر مشرك ففي الحديث الذي حسنه بعض العلماء وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فإذا دفنت بجوار المشركين كل من سيفوت قلت أبشر بالنار، ولن تلحقك دعوات صالحات من المارين عليك. لكن قبور أهل الإسلام يدعو الناس لأهلها بالرحمة والمغفرة كما هو معلوم لديكم. ففي بعض الأدلة لاستحباب الدفن بجوار الصالحين بشرط أن لا يطلب منهم المدد، صح؟ من شرك لما يكون الصالحين. الخبر لم يثبت لهذا، يعني هل الصالح إذا دفن بجواره رجل فاسد هل يلحقه شيء من الخبر الوارد في هذا الصدد بعيد. باب الصلاة في البيعة وهي معابد النصارى. قال عمر رضي الله تعالى عنه إنا لندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور.
إذن هناك تفصيل بين الكنائس التي ليس فيها صور والكنائس التي فيها صور، والكنائس التي فيها مقابر والكنائس التي ليست فيها مقابر. وإن كان الغالب الآن على الكنائس أنها كلها تصاوير ومقابر. وكان ابن عباس يصلي في البيعة ذا إن بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. في تفريق بين كنيسة بنيت على قبر، كنيسة فيها صور، وكنيسة خلت من القبر ومن التصاوير والتماثيل والصلبات. قال باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفاها عن وجهه، فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا يحذر ما صنعوا. قال اليهود ارتدعت والنصارى اتبعت. الشارح يقول ولذلك اليهود مغضوب عليهم والنصارى بالله، ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار وأبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير. لماذا لقب يزيد بالفقير؟ كان يشتكي في قار ظهره. قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالروب مسيرة شهر، يعني بيني وبين عدوي مسافة شهر يقذف في قلبي الروب فيستسلم، فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي في أي مكان إلا ما ورد النص ممن منه، فيحل فيها الغنائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. هل ابننا محمد أعطي الشفاعة دون غيره؟ قل أعطيت الشفاعة. هل غير النبي لم يعط الشفاعة؟ الرسول يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أعطيت الشفاعة. هل الأنبياء الآخرون لا يشفعون؟ اجمع لنا فهمنا. الشفاعة التي أتاها النبي هي الشفاعة الكبرى، شفاعة العظمى من فضل بين العباد. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. وليدة كانت سوداء يعني جارية كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، فخرجت قبيلة لهم عليها وشاح أحمر من طيور يعني شرب فوضعتها ووقع منها فمرت به حدياه وملقا فحسبته لحما فخطفته أن حسبت لحما هدايا يعني هدايا فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبولها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدياء فألقته فوقع بينهم قالت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاها هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو فتش فكانت تأتيني فتحدث عندي فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر مجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث الشاهد منه قولها كان لها خباء في المسجد أو حبش أي تنام فيه استدل به وليس بصريح صراحة كافية على مكس الحائض في المسجد لأن منام المرأة كان في هذا الحبش هكذا قال بعض العلماء
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وسلم.